السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأسأل الله ابتداءنا يجعل اجتماعنا مرحومة، يجعل تفرقنا من بعده معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة. اللهم ومن يسمعنا آمين يا رب العالمين. نحن في ليلة الخميس، ليلة 29 من شهر جمادى الأولى لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 20 من الشهر 11 لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 وألف رحمة الله عليه. وما زلنا مع كتاب الوصايا، وهذا المجلس هو المجلس الرابع بعد 100، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا ولكم على خير. والآن مبطلات الوصية. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: مبطلات الوصية. وتبطل الوصية بوجود واحد من خمسة أشياء: الأول رجوع الموصي بقول كرجعت في وصيتي، أو فعل يدل على الرجوع كأن يبيع ما وصى به أو يهبه.
نعم، الوصية صحيحة وتمت، ثم بعد ذلك جاء شيء يبطلها، جاء شيء يبطلها. فمن مبطلات هذه الوصية أن الموصي يتراجع، لأن الوصية يكتبها الموصي على أن تنفذ بعد موته، الوصية تنفذ بعد موت الموصي. فمن مبطلات هذه الوصية أن يتراجع الموصي، يقول غيرت رأيي، يمسك الورقة ويمزقها، يأتي بالشهود الذين شهدوا على وصيته، يقول ألغيت الوصية، لا أريد أن أوصي، أو أريد أن أوصي بوصية أخرى أو غير ذلك. فالمهم تراجع الموصي. قد يكون أيضا أوصى مثلا ببيت لفلان ثم رأى أن يبيع هذا البيت، بيعه للبيت معناها إيش؟ تراجع عن الوصية، أو وهبه لآخر، فهذا دليل أنه تراجع عن وصيته. فالشاهد من هذا أن من مبطلات الوصية تراجع الموصي عنها. نعم.
الثاني موت الموصى له قبل الموصي.
نعم، أنا أوصيت لفلان ثم مات قبل حياتي، قبلي، لأن أنا أوصيت له أن يستلم بعد موتي، هو مات قبلي، فموت الموصى له يبطل الوصية، إما أن تلغى وإما أن أوصي إلى شخص آخر بدله، أولاده أو رجل آخر أو ما شابه ذلك. نعم.
الثالث قتل الموصى له الموصي.
نعم، إذا أوصيت لشخص ما قتلني فهذا فيه أنه استعجل يريد الوصية، والأصل أنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فإذا مات أو قتل الموصى له الموصي فإنه كما أنه لا يرثه، كذلك الوارث لو قتل مورثه لا يرث، يمنع من الورث. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فكذلك الوصية من باب أولى، أنه لا يأخذ هذه الوصية لأنه بادر إلى قتل الموصي. نعم.
الرابع رد الموصى له للوصية، ووقت الرد والقبول بعد موت الموصي.
كذلك لو أوصيت أنت إلى شخص ثم والقبول وعدم القبول يكون بعد الموت، قلت أوصيت بيتي لفلان فبعد موت الموصي جاء للموصى له قيل له هذا البيت أوصى لك به فلان، قال ما أريده، رده. فإذا رده خلاص تبطل الوصية ويرجع إلى الورثة، يرجع إلى الورثة. إذا رد الموصى له كذلك يبطل الوصية. نعم.
الخامس تلف العين الموصى بها المعينة.
نعم، إذا أوصى بهذا البيت لفلان، احترق البيت، جاءته صاعقة فانهدم هذا البيت، أوصى بمزرعة تلفت هذه المزرعة، أوصى بملابس احترقت هذه، ما ضاعت سرقت، المهم أنه تلف الموصى به، فإنه تفسد هذه الوصية وتبطل. هذه إذن خمسة أمور في جميعها أو في واحدة منها طبعا تبطل الوصية التي وصى بها الموصي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الركن الأول الموصي.
هي أركان الوصية أربعة: الموصي والموصى له والوصية والصيغة، الموصى به والصيغة. نعم.
تصح الوصية من كل إنسان عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا يعقل معناها، ومن السفيه بمال.
نعم. قال تصح أو شيء بالنسبة للموصي، من هو الموصي؟ قال الموصي هو كل إنسان عاقل، كل إنسان عاقل له أن يوصي ما لم يعاين الموت، لأنه إذا عاين الموت خلاص يعني الوصية لا قيمة لها، له أن يتصرف في الثلث فقط، لو يتصرف في الثلث كالذي يعاين الموت في ميراثه يهب أو كذا الثلث فقط. طيب، ولو مميزا يعقل معناها، المميز هو يعني يقولون من السادسة، بعضهم يقول من السابعة إلى البلوغ، هذا يقال له مميز، يعني يفهم لكن غير بالغ، يعني يجري له القلم ولا يجري عليه، يعني تكتب له الحسنات ولا تكتب عليه السيئات حتى يبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فهنا قالوا إذا كان مميزا يجوز أن يوصي، إذا كان مميزا يجوز له أن يوصي، لأنه في النهاية عاقل، قال إذا كان عاقلا فله. ونقلوا عن عمر رضي الله عنه أنه أمضى وصية لصبي مميز، أمضاها عمر رضي الله عنه، فقالوا إذن للمميز له أن يوصي. هناك من منع وصية المميز، قالوا إذا كان لا يجوز له أن يتبرع فكذلك لا يجوز له أن يوصي، لكن الفرق بين الوصية والتبرع، التبرع يمنع منه لأنه في ضرر عليه، التبرع في ضرر عليه في حياته، لكن الوصية بعد موته فما في أي ضرر عليه. وإذاك ذهب أهل العلم يعني مذهب أحمد إلى أنه يجوز للمميز أن يتبرع، لأن يجوز الصبي المميز أن يوصي، قال لي أن هذه قربة، وهو يتقرب إلى الله بالصلاة بالصيام بال يعني الحج، كل هذه الأشياء يمكن يتقرب، الأذكار كما قلنا يكتب له ولا يكتب عليه، قال والوصية تكتب له فيها أجر، لماذا يمنع منها؟ يكتب خاصة أنه ما فيها أي ضرر عليه، لكن التبرع فيه ضرر عليه، لكن لا يصح منه التبرع، لكن الوصية ما فيها أي ضرر عليه، فقالوا إذن يسمح له بأن يوصي. نعم.
الركن الثاني الصيغة، وهي قول الموصي: وصيت لزيد بكذا، أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا، أو جعلته له بعد موتي.
نعم، هذه صيغة الوصية، صيغة الوصية بعد ما أموت أعطوه فلانا كذا، هذه وصية، أوصيت بكذا، هذه وصية، المهم أي صيغة يفهم منه أنه وصى لغيره. نعم.
وتصح الوصية مطلقة كقوله: إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد، وتصح مقيدة كقوله: إن مت من مرضي هذا فثلثي للمساكين.
نعم، يعني مطلقة إن مت فثلثي، إن مت في هذه أو في هذا المرض في هذه الأيام، يعني شفتوا كورونا لما جت مثلا، ما قال إن مت في كورونا فوصيتي لفلان أو بيتي لفلان أو كذا، وأحيانا مطلقة إن مت بعد سنتين بعد ثلاث بعد عشر بعد عشرين وصيتي كذا، فإذا إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة هكذا، كل هذا تصح فيها الوصية. نعم. والوصية لا تصح إلا بالثلث، الوصية لا تصح إلا بالثلث إلا إذا أجازها الورث، وقد مر بنا ذلك. نعم.
الركن الثالث الموصى له، وتصح الوصية لكل من يصح تملكه من مسلم وكافر ولو مرتدا أو حربيا إن كان معينا أو لا يملك.
نعم. طيب، تصح الوصية لكل من يصح تملكه، كل من يصح تملكه يمكن أن توصي له، أما قوله من مسلم ماشي مقبولة، مسلم ما في أكيد أنك توصي لمسلم، قال توصي لكافر؟ نعم توصي لكافر، قال لماذا؟ قال لأن صفية أم المؤمنين أوصت لأخيها وكان كافرا، أوصت لأخيه وكان كافرا. وعمر بن الخطاب أهدى لأخيه وكان كافرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءته أسماء بنت أبي بكر وقالت إن أمي جاءتني راغبة، فهل أصل أمي؟ قال صلي أمك وهي كافرة. وقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والوصية نوع من البر، فما في مانع كما أنك تبر المسلم إذا كان لك قريب كافر مثلا لك أيضا أن تبره. ثم قال هنا وهذه الإشكالية شوي، قال ولو مرتدا أو حربيا، كذلك لو كان هذا الكافر مرتدا لك أن توصي له، لو كان مرتدا يعني من أقاربك مثلا توصي له. والحربي هنا الحربي شوي أهل العلم وقفوا فيها، لأن الحربي الأصل أنه لا يجوز أن يوصى له ولا يجوز أن يعطى شيئا، الحربي أصلا يجب قتله لأنه محارب للإسلام. فقالوا نفرق بين الحربي وبين أهل الحرب، يعني توصي لأهل الحرب عامة هذا يقاتل، أما حربي شخص بعينه ويكون قريبا لا بأس بذلك. قالوا هذا مذهب أحمد. وهناك من خالفهم من أهل العلم وقال لا يجوز أن يوصى لحربي، والذين أذنوا بالوصية للحربي استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قطعة حرير، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يعني لا تجوز أن ألبسها، يعني حرير كيف ألبس الحرير؟ قال ما أعطيتك لتلبسها وإنما تنتفع بها، فأهداها عمر لأخ له مشرك. وأهل مكة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا محاربين، أهل مكة كانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هنا أهدى عمر لحربي، أهدى عمر لحربي. كذلك أم أسماء لما جاءت وزارتها كان أهل مكة أيضا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه على مذهب الإمام أحمد أنه تجوز الوصية للمسلم وهذا من باب أولى واضح، ثم للكافر ثم للمرتد، كذلك للحربي، كل هؤلاء يجوز لهم الوصية. وقلنا أنه خالف غيرهم وهم الجمهور، جمهور أهل العلم يمنعون الوصية للحربي، وهذا تقريبا مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
أو لا يملك كحمل فرس زيد وبهيمة عمرو.
نعم، يعني يجوز أن توصي لمن لا يملك، يعني الذين يملكون هم الإنس هؤلاء يملكون، أما الذين لا يملكون كالبهائم والجن والملائكة والطيور هؤلاء لا تملك، هذه لا تملك، أو الشمس أو القمر هذه لا تصح الوصية لها لأنها لا تملك. لكن إذا أوصى فقال لحمل فرسي زيد، يعني الذي في بطنها، فهذا يصرف علفا، يصرف علفا لهذه الدابة، هذا المال الذي أوصى به لفرس فلان أو لحمل فرس فلان يصرف في علفها لا بأس بذلك. قالوا بهيمة عمرو كذلك يصرف في علفها. نعم.
ويصرف الموصى به في علفها، فإن ماتت الفرس فالباقي للورثة.
نعم، لأنه أوصى هذا المال لفرس فلان، ماتت الفرس يرجع المال إلى ورثة الموصي، كما قلنا لما أبطل الوصية رجع المال إلى الورثة، لما ردها الموصى له مثلا ترجع الورثة. كذلك هنا إذا أوصى لفرس فلان أنفق عليه مثلا، أوصى بألف دينار لفرس فلان أنفقنا عليها 200 دينار ثم ماتت هذه الفرس، فالباقي 800 يترجع إلى الورثة هذه المبالغ. نعم.
وتصح للمساجد وتصرف في مصالحها.
إذا أوصى للمساجد قال هذه 1000 دينار وصية، خذوا من مالي بعد موتي 1000 دينار للمسجد، تصح مع أن المسجد لا يملك لكن تصرف في مصالح المسجد، تصرف في مصالح المسجد في تنظيفه، في إنارته، في مكبرات الصوت، في فرشه، المهم كل ما فيه منفعة للمسجد. نعم.
وتصح لله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.
نعم، لم يقل هذه وصية لله ورسوله، الله سبحانه وتعالى غني عنا، فإذا قال لله وصية لله فهي للفقراء، خلاص تصرف للفقراء، وكذلك إذا قال للرسول وصية للرسول صلى الله عليه وسلم أيضا تصرف للفقراء، كما قال الله تبارك وتعالى أعلم أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قالوا تصرف مصالح العامة للمسلمين. نعم.
وإن أوصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد.
نعم، إذا أوصى قال وصيتي أن ثلث مالي يحرق. غريبة، ها؟ شو سوي بعد؟ هو أوصى كذي، زين؟ قال أوصي أن يحرق ثلث مالي، زين؟ يؤخذ ثلث ماله ويحرق بالبخور. واضح هذا؟ يشترى به البخور، تبخر به المساجد والكعبة وغير ذلك من الأمور، هذا الثلث يصرف في مثل هذا الشيء. نعم. وكذلك تنوير المساجد في السابق قناديل كانت سرج، فأيضا هذا من باب إحراقه، إحراق المال يعني بمثل هذه الأمور. نعم.
وبدفنه في التراب صرف في تكفين الموتى.
كذلك لو قال أوصي أن يدفن ثلث مالي في التراب، إنا لا أبشر تراب، لأن إحنا نكفي الميت ونحطه بالتراب، نحطه بالأرض، زين، يصرف في تكفين الموتى. نعم.
وبرميه في الماء صرف في عمل سفن الجهاد.
كذلك يعني ماخذينها ماخذين الفلوس منك، طيب قال ثلث مالي يلقى أو ربع مالي بغض النظر كم الوصية، 1000 دينار من مالي، قال تلقونه في الماء، قلنا لا أبشر، الماء يعني صنع سفن للجهاد في سبيل الله تبارك، مصالح عامة للمسلمين. طبعا هنا قلنا أوصى لكافر أو لمرتد، أوصى لبهيمة، أوصى لله لرسوله، أوصى للمساجد. الوصية في الأصل إنها قربة لله تبارك وتعالى، طيب الإنسان يوصي تقربا لله تبارك وتعالى، فمن كان له أقارب وكان هؤلاء الأقارب محتاجين لا ينبغي له أن يوصي لغيرهم، يعني الأقارب أولى، الأقارب أولى أن يوصي إليهم، فإن ترك الأقارب وأوصى إلى غيرهم نقول صحة الوصية، لكن بئس ما فعل، بئس ما صنع، يقول أهل العلم الأصل هؤلاء أولى، الأقربون أولى بالمعروف، فإن يصرف هذا المعروف للأقارب أولى من غيرهم، لكن إذا لم يفعله الأقارب إما نسي، إما بين زعلان عليهم، إما يعني يجهل حكم هذه المسألة، بغض النظر تنفذ وصيته التي وصى بها، لكن نقول له بئس ما صنعت، لو صرفته للأقارب لكان أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبو طلحة قال، يعني لما أنزل الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أحب إلي بيرحاء وإنها في سبيل، قال اجعلها في أقاربك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر لما جاء أن يتصدق بما يعني ناله من خيبر قال اجعله في قرابتك. فالإنسان يحرص، وهذا من باب كيف الإسلام يدعو إلى صلة الأرحام وإلى العناية بالأقارب وما شابه ذلك من الأمور. نعم. طبعا هذا مع حاجة الأقارب، إذا كانوا غير محتاجين كلهم أغنياء كلهم بخير ونعمة وهذا ما في الأمر في سعة، لكن تخلي أقاربك المحتاجين تحتاج غيرهم لا، ما ينبغي هذا أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ما لا تصح الوصية له، الكنيسة أو بيت النار.
نعم، لا تصح، لا يجوز لمسلم ولا تصح ولا تنفذ أن يوصي وصية ربع مالي للكنيسة، ما يصير، أو ربع مالي لبيت النار الذي أهل للمجوس أيضا لا يصح، أو للهندوس أو للبوذيين، كل هذا لا يصح أن تكون وصية لمن يعادي الله سبحانه وتعالى ويحاربه جل في علاه، فهذه الوصية لا تصح ولا تنفذ أصلا. نعم.
أو كتب التوراة والإنجيل.
نعم، واحد يقول وصيتي لطباعة التوراة والإنجيل مثلا، أو طباعة كتب البدع، أو كتب السحر، أو الكتب التكفير، الكفريات فيها كفريات والشركيات، أو بدع كتب التنجيم، هذا كل هذه لا تنفذ الوصية، لا تنفذ الوصية ولا تصح. نعم.
أو ملك أو جني أو ميت.
كذلك أوصى لملك، أوصى لجني، أوصى لميت، واحد يقول في واحد يسوي، إيه في ترى فيه المجنن كثير ترى، زين، ممكن تلقى واحد كاتب وصية، وصيتي ربع أموالي للجن أو للملائكة، ترى إخبال الناس زايد خاصة هالأيام، زين، فممكن تجد واحد يقول مع خاصه هذول اهل الاعصاب اللي يغضب وكذا وزعلان، قال كنت وصيتي ربع مالي للتوراة والانجيل، ربع مالي لبيت النار، ربع مالي ل شو اسمه مثلا كتب البدع او كتب السحر او ما شابه ذاك، كل هذه الوصايا لا تنفذ لان لا قيمه. او واحد قال مثلا اوصي وصيتي خمس مالي او ألف دينار لبناء القبور، مثلا بناء على القبور، كل هذه الوصايا لا تنفذ لان فيها معصيه لله تبارك. والاصل في الوصيه انها طاعه لله تبارك وتعالى، فاذا حولها من طاعه الى معصيه فان هذه الوصيه لا تنفذ. نعم.
ولا لمبهم كأحد هذين.
اي نعم، ما تصح الوصيه لمبهم، يقول وصيتي لخالد او سالم، وصيتي لجاري فلان او لجاري فلان، ما يصح، لازم يحدد او كذا، ما تصح، فلا تصح الوصيه لا هذا ولا هذا. نعم.
ومن وصى لمن تصح له الوصيه ومن لا تصح كزيد وجبريل مثلا كان الكل لزيد.
نعم، قلنا ما يصح ان يوصي للملائكه ولا يصح ان يوصي للجن، فلو قال وصيتي ألف دينار من أموالي تعطى لزيد ولحفتروش، منو حفتروش؟ قال جني أعرفه، تعطى كلها لزيد، تعطى كلها لزيد، لما في وصية لجني، أو قال لخالد وجبريل عليه السلام تعطى كلها لخالد، لأن جبريل والجني وهذا كل هؤلاء قلنا لا تصح الوصية لهم. نعم.
ومن وصى لزيد ولرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهما مناصفة، وصرف نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة.
كما قلنا قبل قليل، إذا قال هذه وصية لله ورسوله قلنا تؤخذ المصالح العامة، فإذا قال هذه وصية 5000 دينار تعطى لسالم وللرسول صلى الله عليه وسلم، طيب نتكلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول 5000 2500 لسالم و2500 لمصالح المسلمين. قلنا قبل قليل إذا قال لله والرسول فإنها تؤخذ لمصالح العامة للمسلمين. نعم.
ومن وصى لحي وميت كان للحي النصف وبطلت في حق الميت.
نعم، قلنا قبل قليل إنها لا تصل في ملك ولا جني ولا ميت، فإذا قال هذه للحي والميت فقال لا، مات الميت كأنها غير موجودة، وتصح للحي بالنصف، يعني إذا وصى بألف 500 حق الحي و500 ترجع للورثة، يعني لا تنفذ. وهناك قول ثاني اختاره عثمان النجدي في حاشيته على الروض بأنه تعطى كلها للحي، يعني إذا قال لحي وميت تعطى كلها للحي، العلم عند الله تبارك وتعالى، لكن المشهور في المذهب أنها تعطى نصفها للميت للحي والنصف الثاني يرجع إلى الورثة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الوصية لمجموعات مختلفة، من أوصى لأهل سكنه صحت وصيته وكان لأهل زقاقه حال الوصية، وإن أوصى لجيرانه شمل 40 دارا من كل جانب، يقسم المال على عدد الدور، وكل حصة دار تقسم على عدد سكانها، وجيران المسجد من يسمع الأذان.
نعم، يعني واحد أوصى، لقوا عندنا كاتب مثلا وصية يقول هذه وصيتي لأهل زقاقه، الزقاق يعني الفريج قريب، طيب فتصرف على جيرانه القريبين جدا اللي هم في الزقاق، وإذا قال لجيراني في السابق البيوت متلاصقة وصغيرة، فقال لجيراني يحسب 40 جار من كل جهة، 40 جار من الشمال من الجنوب من الغرب من الشرق، هؤلاء هم جيرانه، ثم نحسب هذا 40 كل بيت مثلا، لو قلنا 40,000 مثلا لجيرانه، قلنا 40 ب40 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 مثلا 160 بيت، نقسم 40,000 عليهم لكل بيت، ثم كل بيت داخله نقسم قسمة ثانية داخل أهل البيت وهكذا. قال وجيران المسجد من يسمع الأذان، إذا قال هذه وصيتي لجيران المسجد، قال لجيران المسجد، جيران المسجد من يسمع الأذان، هؤلاء جيران المسجد، من يسمع الأذان يقال له جار المسجد الذي يسمع الأذان، إذن جار المسجد من يسمع الأذان. طبعا لما نقول يسمع الأذان يعني بدون ميكروفون، بدون مكبرات الصوت، يسمع الأذان بدون مكبرات الصوت، وأيضا بحال أن المؤذن في السطح، وأيضا بالهدوء، ها ما في أشياء مزعجة تمنع وصول الصوت. في السابق كان يعني لما يصعد سطح المسجد معناته أعلى شيء، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن، مؤتمن لماذا؟ لأنه يصعد إلى السطح قد ينظر إلى بيوت الناس، البيوت قبل السابق عربية ومفتوحة من الداخل الأحوشة وكذا، فقد ينظر إلى الناس إذا ما كان يتقي الله ويخافه، قد ينظر إلى بيوت الناس. فهذا المؤذن في السابق، إحنا ما عندنا الشيبان هنا، ما في شايب عندنا هنا كلش. طيب، في السابق يصعد المؤذن إلى أعلى السطح ويؤذن، طيب، والناس تسمع أذانه، تسمع أذان من يسمع أذانه، بعض أهل العلم يعده أو يحده بكيلو تقريبا، كيلو متر، يقول كيلو متر يسمع الأذان، وبعضهم يقول أقل من كيلو متر. على كل حال، الذي يسمع الأذان بدون مكبرات صوت بدون كذا، هذا يعتبر جار المسجد. نعم.
والصبي والصغير والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ.
طيب، الآن بدأ يعني يعطيك يعني اللي هي التسميات، قضية العرف واللغة، وهذه تتبين لنا الآن. قال الصبي والصغير والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ. فإذا قال في وصيتي هذه وصيتي لمن لم يبلغ من أسرتي، من عائلتنا مثلا، من لمن لم يبلغ من حينا، لمن لم يبلغ من أهل هذه المنطقة، لمن لم يبلغ من أسرة فلان، فمن من يدخل في هذا؟ قال يدخل الصبي والصغير والغلام واليافع واليتيم، كل هؤلاء داخلون في من لم يبلغ. نعم.
فمن أوصى بشيء لواحد من هؤلاء تناول من لم يبلغ، والطفل من دون سبع، والمميز من بلغ سبعة، والمراهق من قارب البلوغ، والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين.
إذا قال هذه وصيتي لشباب الأمة، أو عفوا يعني شباب الأمة، شباب الكويت، شباب ضاحية الصديق، شباب عائلتنا، واضح؟ قال للشباب، قال الشباب يدخل فيها من هم فوق البلوغ ودون الثلاثين، هؤلاء يطلق عليهم شباب. يعني تدخل فيهم؟ كم عمرك؟ ستة ما تدخل حسنا، راحت عليك. طيب، فإذا إذا قال الشباب هم من دون الثلاثين. نعم، يجيك دورك. اي نعم.
والكهل من الثلاثين الى الخمسين.
زين، تدخل مع الكهول. طيب، فاذا قال هذه وصيتي للكهول، 50,000 دينار تقسم على الكهول من اهل المنطقة مثلا، او من اهل شارعنا، او من اهل عائلتنا، او كذا، يؤخذ من 30 إلى 50 تقسم عليهم، يقال كل من بلغ 30 وتجاوزها يقال له كهل، يقال له كهل. نعم.
والشيخ من 50 إلى 70.
إذا قال للشيوخ من أسرتنا، أو للشيوخ من 50 إلى 70. نعم.
والهرم من 70 إلى آخر العمر.
نعم، قال للهرم من أسرتنا، يعني لفوق 70، هذا هم اللي يعطونا منها، ما يعطى الصغار. أنا قلت مثلا هذه للهرم من أسرتنا، أو للهرم من شارعنا، أو للهرم من جيراننا، ما يعطى الشاب، ولا يعطى الشيخ، ولا يعطى الكهل، ولا يعطى الصغير، ولا يعطى للهرم فقط منهم، والذي هو تجاوز 70. نعم.
فمن أوصى بشيء لمعين من هؤلاء لم يتناول غيره ممن هو دونه بالسن،
واضح،
أو أعلى منه.
واضح إن شاء الله تعالى. نعم.
والأيم والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة.
نعم، إذا قال هذا للأيم من أهل المنطقة، الأيم هي المرأة التي توفي زوجها، يقال لها أيم. وإذا عمر لما تأيمت حفصة عرضها على عثمان وعلى أبي بكر الصديق، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الأيم من لا زوج لها، والعزب يقال امرأة عزباء ورجل عزب أو أعزب. طيب، كذلك العزب هو من لا زوج له. فإذا قال هذا للأيم يطلق على الرجل والمرأة، العزب للرجل والمرأة كذلك. نعم.
والبكر يشمل الذكر والأنثى.
نعم. قال هذه 100,000 للأبكار. للأبكار يدخل الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا. البكر يقال رجل بكر وامرأة بكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فالبكر يقال رجل بكر وامرأة بكر. لو بلغ 60، لو بلغ 40 بأي سن، طالما أنه لم يتزوج ولم يدخل بعقد صحيح فهو بكر، فهو بكر. يقال رجل بكر وامرأة بكر. فإذا قال للأبكار فيدخل فيها الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا. نعم.
وهو من لم يتزوج، والثيب والثيبة من تزوجا.
نعم. يقال امرأة ثيب ورجل ثيب. طيب، وهو المتزوج، الثيب هو المتزوج. نعم.
والثيوبة زوال البكارة بالوطأ ولو من غير زوج.
فرق بين الثيب وبين الثيوبة. الثيوبة هو زوال البكارة، أما الثيب، الثيب هو من دخل بعقد صحيح. الثيب هو من دخل يعني على امرأته بعقد صحيح، رجل أول مرة إذا من دخل عليها بعقد صحيح. إذا الزاني لا يقال له ثيب، لا يقال له ثيب الزاني، لأنه دخل لكن بعقد غير صحيح بدون عقد، يعني زاني هذا، فلا يقال له ثيب، يقال بكر. حتى لذلك لو زنى الإنسان مرة ماذا يفعل به؟ يجلد إذا لم يكن متزوجا، يجلد. إذا زنى مرة ثانية أيضا يجلد، ثالثة يجلد، ما يرجم. متى يرجم؟ إذا ذاق الحلال. كيف يذوق الحلال؟ إذا تزوج بعقد صحيح ودخل. إذا تزوج بعقد صحيح ودخل يقال له الآن صار ثيبا، ذقت الحلال، الآن الرجم، يتحول من الجلد إلى الرجم. فالقصد أن البكر هو من لم يدخل بعقد صحيح، والثيب من دخل بعقد صحيح. يقال بكر رجل بكر وامرأة بكر، رجل ثيب وامرأة ثيب. نعم.
والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو طلاق.
نعم. يقال امرأة أرملة ورجل أرمل. الأرمل هو من مات زوجه، فإن كان رجلا قال رجل أرمل أي ماتت زوجته، وإذا كانت الزوجة هي التي مات زوجها يقال لها امرأة أرملة. فإذا قال مثلا هذه وصيتي، هذا البيت أجاره يذهب إلى الأرامل. طيب، من النساء. فإذا قال أرامل مطلقا فللرجال والنساء، إذا قال أرامل من النساء تذهب إلى النساء اللي هي إيجارات البيت. نعم.
والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة.
نعم.
ومثله النفر.
نعم، يعني إذا قال هذا للرهط من أسرة فلان، الرهط اللي هم دون العشرة يقال لهم رهط، يقال لهم نفر. نعم.
والعلماء حملة الشرع.
نعم، من قال هذا وقف، أو عفوا هذه وصية للعلماء، ما يدخل علماء الفيزياء وعلماء الكيمياء وعلماء هذا، وإنما يرجع إلى علماء الشريعة، هذا هو الأصل. نعم.
فمن أوصى بشيء لمعين من هؤلاء شمله دون غيره، لأنه معين بوصف خاص به فلا يشترك معه غيره. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: الركن الرابع الموصى به، وهو المال المتبرع به، تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالآبق من
الرقيق. الأصل في الوصية في المال، الوصية بالمال، أوصى بالمال. هناك مال يصح بيعه وهناك مال لا يصح بيعه. يقول حتى لو لم يصح بيعه فتجوز به الوصية. المال مو بس الفلوس، هذه مال، هذا مال، كل شيء يصح بيعه يعتبر مالا. كل شيء، سيارتك مال، بيتك مال، طيب ثوبك مال، كل شيء يصح بيعه فهو يعتبر إيش؟ من الأموال، يعتبر من الأموال ما تملكه. طيب، فقال الوصية تصح بما يصح بيعه وتصح بما لا يصح بيعه كذلك. يعني في أشياء ما يجوز تبيعها لكن يجوز توصي بها. نعم.
كالآبق من الرقيق، والشارد من الدواب، والطير في الهواء، والحمل في البطن، واللبن في الضرع.
نعم، هذه أشياء ما يصح بيعها، ما يصح أن أبيعك سمكة في البحر إلا إذا كان له الآن مزرعة أسماك مثلا محددة، أي تريد هذه أبيعك إياها، يمكن أخذها. لكن في البحر أبيعك سمكة في البحر لا يجوز، ما يصح. أو أبيعك طيرا في الهواء لا يصح. أو أبيعك اللبن الذي في الضرع، ما نعرف كم هذا اللبن، قدره كم. طيب، فكل هذه الأشياء لا. أو عبد هارب أو جمل شارد، كل هذه الأشياء لا يصح بيع، لأن من شروط صحة البيع أنه يمكن تسليمه. من شروط صحة البيع إمكان التسليم. الطير اللي في الهواء أقدر أسلمه؟ يمكن أسلمه، يمكن ما أسلمه. السمكة اللي في البحر ممكن أصيدها، ممكن ما أصيدها. اللبن في الضرع ممكن يصير قليل، ممكن يكون كثيرا. الشارد ممكن أصيده، ممكن ما أصيده. الآبق نفس الشيء. إذن هذه الأشياء لا يصح بيعها، لكن يصح وصي بها، لك ما تخسر شيء. جمل الشارد أوصي إذا رجع يأخذ فلان، واضح ولا لا؟ عبدي الآبق إذا رجع أهديته لفلان. السمكة التي في البحر إن صدتها أو إن أمسكتم بها، سمكتي الفلانية مثلا هو رماها في البحر مثلا، أو طيره الذي في الهواء ولا كذا، نمسك فهو لفلان. هذا يجوز لأن ما في خسارة عليه. ليس من شروط صحة البيع، عفوا، ليس من شروط صحة الوصية إمكان التسليم كما هو من شروط صحة البيع. نعم.
وتصح بالمعدوم كوصيته بما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة كالسنة.
نعم. قال يعني الآن أيضا ما يصير أبيع زين ما ستحمله الشجرة، اشتراني كم ستحمل الشجرة؟ أصلا لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه، فكيف أبيعه قبل أن تثمر أصلا؟ ما يصح هذا البيع. لكن الوصية تصح؟ تصح الوصية. ممكن أوصي الآن عندي نخلة مثلا، نخلة زين، أقول وصيتي ما ستحمله هذه النخلة، ما تنتجه هذه النخلة أو هذه النخل لفلان، أوصي ماكو مشكلة. لكن البيع ما يجوز البيع، لكن تصح الوصية به. نعم.
ولا يلزم الوارث سقيها لأنه لا يضمن تسليمها.
نعم، الوارث لا يلزمه سقيها لأنه لا يضمن تسليمها. يعني لا يقال الوارث لازم تسقيها عشان تسلمها، لا، مو أكيد يسلمها، فما يلزمه ذلك. نعم، إذا مات الموصي يعني. نعم.
بخلاف مشتر، فإن حصل شيء من نماء في ملكه أو مما أوصى به فهو للموصى له.
نعم، خلاف المشتري يعني المشتري لا، ممكن يعني أنا اشتريت منك هذا لازم تسقي لأن أستلمها. يعني أنا اشتريت منك ثمر النخل لا يجوز شراءه قبل بدو صلاحه، بدا صلاحه لكن ما أستلمه إلا لما ينضج تماما، لأن الحين ما نضج، بدا صلاحك ما نضج، فعليك أن تسقيه، ما تمتنع عن سقيه لأنه سيموت إذا ما سقيته، فهنا يجب عليه أن يسقيه لأنه شريته، فالوارث هنا يسقي. أما الوصية لا يجب عليه، أن هذا ليس شراء، ليس شراء، تبي أن تسقيه وليس أنا. نعم.
إلا حمل الأمة فله قيمته يوم وضعه لحرمة التفريق بين الأم وولدها.
نعم، لو قال أوصي بما تحمله الأمة، الأمة ما حملت للحين، الأمة اللي هي العبدة مملوكة، يقول إذا حملت الأمة وولدت فولدها أبيعه لفلان أو أعطيه لفلان، يقول ما يصح هذا. لماذا؟ لأن إذا ولدت تعطي ولدها، إذا ستفرق بين الأم وولدها، ولا يجوز التفريق بين الأم وولدها إلا أن يوصي بها وولدها مع بعض، أما يفرق بينها وبين ولدها فهذا لا يجوز. نعم.
يعطيها مالك الأمة للموصى له، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية وتصح بغير مال ككلب مباح النفع.
نعم، هذا يسمى ليس بمال. الكلب لا يعد من المال لأنه لا يصح بيعه، فهو ليس بمال، يسمونه منفعة، فيجوز الوصية بالكلب، الكلب حراسة، كلب صيد، كلب حرث، تجوز الوصية به، وعنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، إن لكن تجوز الوصية به لأنه ليس بمال. نعم.
وهو ما كان لصيد وماشية وزرع وزيت متنجس لغير مسجد.
نعم، يجوز الوصية بالزيت المتنجس، لكن أهم شيء لا يروح للمسجد. لأن ما تدخل النجاسات إلى المسجد، ممكن ينتفع به لكن في غير المساجد. نعم.
وللموصى له بالكلب والزيت المتنجس ثلثهما فقط ولو كثر المال، لأن ذلك ليس بمال، وإن أجاز الوارثة الوصية كلها جاز.
نعم، يعني إن أوصى به فهذا ليس بمال إلا إذا أذن الورثة أخذه كله، وإلا في الأصل فله الثلثان، أما غير ذلك فليس له ذلك. نقف هنا والله على وأعلم، صلى الله عليه وسلم وحمد. يقول: إذا أوصيت لوارث هل يؤخذ رأي باقي الورث وتنفذ الوصية في حال موافقته أم لا ينظر فيها؟ لحديث لا وصية لوارث. لا، الوصية لوارث ما تنفذ إلا إذا أذن الورثة، ولا يؤخذ رأي الورثة إلا بعد موت الموصي، يعني رأيهم قبل موته ما له قيمة، لازم بعد أن يموت يسألون، لأن في حياته ما راح يقولون لا، ما راح يقولون لا ولا قيمة لهذا، وإنما إذنهم يكون بعد موته. إذا مات يقال يسألون من جديد: هل تأذنون أن يعطى الوارث وصية أبيكم؟ إذا قالوا لا لا تنفذ هذه الوصية. طيب انتهى هذا. في أحد عنده سؤال على الدرس؟ نعم. الأيم والأرملة. الأيم قول من لم تتزوج، مو شرط تكون أرملة، يعني لو كانت عزباء مثلا تكون أيم، أو مطلقة تكون أيم ولا يقال لها أرملة، لكن الأرملة كل أرملة أيم وليس كل أيم أرملة. نعم. وصى عياله عليه دين، زين ما لقوا، يقول وصى أولاده قال لفلان علي مبلغ وقدره 1000 دينار، فذهب أولاده يبحثون عن فلان فلم يجدوه، ماذا يفعلون بهذا 1000؟ يتركونه يحفظونه له، متى جاء يعطونه إياه، أو يسألون عن أولاده أو كذا حتى يسلموه له.